نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. ضيفنا من خلال هذا اللقاء هو معالي الشيخ عبد الله بن محمد الخنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بفضيلته، أهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله.
حياكم الله وحيا الأخوة المستمعين.
أولى الأسئلة التي نقدمها، هذه جملة من الأسئلة بعثت بها الأخت أم محمد، تقول في سؤالها الأول: أنا والدي لا يكلمني منذ شهر، حاولت أن أكلمه ولكنه لا يرد علي، وموضوع زعله مني لا يستاهل، إنه يدعي علي بأن الله لا يوفقني ولا يرزقني ذرية، فأنا متزوجة. سؤالي يا شيخ، هل دعاؤه علي مستجاب أم لا؟
نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. لا يجوز لهذا الأب أن يدعو على ابنته، لأن ذلك من القطيعة، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن الإنسان يدعو على نفسه أو على ولده، وإن لم يقصد ذلك فإنها توافق ساعة من الله، يعني ساعة استجابة، فربما وافقت ذلك فندم على فعله هذا. وجوابا على سؤال هذه المرأة بالتحديد، فإن الإنسان إذا يعني دعا بإثم أو قطيعة رحم فإنه لا يستجاب له، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم أو يستعجل. فهذا الذي يدعو بالقطيعة وبألا ترزق ابنته برية لا شك أنه مخطئ، وإذا كان هناك بينه وبين ابنته بعض الخلاف فليسعى إلى تصفية والإصلاح، سواء كان الخلل من جانبه أو كان من جانبها، فعلى كل واحد منهما أن يتقدم بخطوة إيجابية نحو التقائهما على الصلح وترك التشاحن وترك التباغض. وصلة الأرحام في العموم مما أكد الشرع على القيام بها، سواء كان ذلك من الآباء لوالديهم، أو كان ذلك أيضا من الآباء لأبنائهم، أو من الأبناء لآبائهم. فيكون هناك تأكيد، بل تأكيد من الشرع على كل ذلك، يشمله عموم الأخبار الأحاديث التي وردت في ذلك، ومن ذلك قول الله عز وجل: واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: الرحم معلقة بالعرش، تقول: من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه الله. والله عز وجل نهى عن القطيعة كما في قوله سبحانه وتعالى: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم، أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. ما وراء ذلك وعيد وتشديد عن القطيعة، والصلة مما تكون سببا في كثرة المال وفي أيضا دفع الأجل عن الإنسان. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: صلة الرحم منساة في الأجل مثراة في المال. فعلى المسلمين جميعا من آباء وأمهات ومن أولاد أن يتبادلوا بينهم الصلة، بل بين سائر الأقارب والأرحام أن يتبادلوا الصلة بينهم، وأن يتعافوا ما قد يكون بينهم من إحن ومن خلافات، وأن يسعوا إلى السيطرة عليها والتغلب عليها بالعفو. ولا الإنسان يعني يتوقف عند خطأ صاحبه عليه ويصبح يكرره ليل نهار. والله عز وجل يقول في كتابه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. هذا العفو عن الزلات. عفو إنسان إذا أخطأ عليه رحم له، أخطأ عليه أب الابن، أخطأ على الأب، يعني يجب أن نسعى للتصافي والاتحاب والتعافي. ولذلك وصف الله عز وجل هذه الخصلة العظيمة التي هي العفو عمن أساء إليك، قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم، يعني حظ عظيم عند الله عز وجل. كل المسلمين يبحثوا عن أن يكون أصحاب حظوظ عند العظيمة عند الله عز وجل. فهل كان هذا الأب وهذه البنت من الساعين إلى هذا الأمر، وأن يسعوا إلى إصلاح ما كان وقع بينهم، وأن يتعافوا ما حصل إذا كان حصل من أحدهم الآخر، يعني حصل منه خطأ أو زلة على الآخر، ويتأكد هذا في جانب البنت، لأن حق الأب أعظم وأكبر. ولكنها ذكرت في سؤالها أنها بذلت، ولكن أقول: لا زالي ابذلي الصلة والقربة للأب مهما لقيت منه من جفاء فهو وارد. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤالها الثاني تقول: أنا أحيانا أقوم بفتح جوال زوجي دون أن يعلم، هل هذا الفعل حرام؟ تقول بأنني أقرأ الرسائل التي في جهازه بدون معرفته.
نعم، هذا من التجسس. لا يجوز للمرأة أن تتجسس على زوجها بفتح جواله وقراءة ما فيه مما أودعه فيه. والله عز وجل يقول: ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فالتجسس منهي عنه، لا يجوز للمرأة أن تتجسس على زوجها، ومن ذلك أن تقوم بفتح جواله والاطلاع على ما أودعه فيه من رسائل أو من غيرها. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا السؤال من المرسل حسن العبدلي، يقول فيه: امرأة توفي عنها زوجها وللمتوفى بيتان، بيت تسكن فيه والبيت الآخر مؤجر لابن أخته، فهل يصح لها أن تذهب في المساء لتنام في البيت المؤجر لابن أخته، علما بما يلي: أن المسافة بين البيتين لا تتجاوز 10 أمتار، هي تبيت في غرفة خاصة لها في ذلك البيت، ليس لها محرم، وزوجة ابن أخت زوجها المتوفى هي التي تقوم بشؤونها، وأخيرا فهي معرضة للخطر لو باتت وحدها في بيتها، وجزاكم الله خيرا.
نعم، الأصل في المرأة إذا مات زوجها أن تعتد وتحد في بيت الزوجية، في البيت الذي توفي فيه الزوج، وليس في مجرد البيت الذي يملكه. فالبيت المؤجر الذي يملكه وقد أجر على غيره لا يعد في هذه الحال بيتا له، وإنما بيته الذي توفي وهو مقيم مع الزوجة فيه. فالأصل أن تحد في هذا البيت. وذكرت من حالها أنها تخشى على نفسها من البيتوتة، فعليه إذا كان انتقالها لهذه الحاجة بأن تذهب مثلا في المساء وتبيت هناك لكونها آمن لها، فهذا جائز وسائغ، لأن هذا للحاجة، والحاجة تقدر بقدرها كما ثبت ذلك في أصول الشريعة الإسلامية.
هل على المرأة الموظفة أن تتحمل مصاريف البيت لأن زوجها يقول إذا لم تدفعي مصاريف البيت فلا عمل لك مطلقا؟ وهل لزوجها حق في مرتبها الذي تتقاضاه مقابل عملها؟ وإذا كان عليها أن تتحمل مصاريف البيت فما هي النسبة بينها وبين زوجها؟
نعم، على الزوجين التفاهم حول هذا الموضوع نظرا لكثرة الشكاوي منه. والأصل أن الرباط الزوجي الذي بين الزوجين هو أقوى من ذلك كله، وقد سماه الله عز وجل وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، والواجب لكل واحد منهما على الآخر العشرة بالمعروف، يقول الله عز وجل وعاشرهن بالمعروف. والزوجية حياة مشتركة بين الزوجين، فالواجب التفاهم والتواد والتعاطف، وألا تقف هذه الأمور حائلا بين استمرار الحياة الزوجية وبين نجاحها أيضا، بل على الزوج ألا يتطلع في ما في يد الزوجة وأن يجعله أساسا في نفقته على بيته. وعلى المرأة أيضا ألا تكون أنانية ومستحكمة في مالها، مع أنها الحياة الزوجية بين الزوجين مشتركة، فتبذل ما تجود به نفسها في سبيل المشاركة في نفقات الأسرة، ولا يقول كل واحد منهما هذا لي وهذا لك، فإن قد يكون هذا موجبا لتعكير الحياة الزوجية بين الزوجين، فتفسد العلاقة بينهما، وربما عاد ذلك بالضرر على ما بينهما من ولد. وأما هل يجب ولا يجب، فهذا أمره ومرجعه إلى القضاء، لأنه هو الذي يفصل في الحقوق. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤاله الثاني يقول: إذا قام شخص بنسخ كتاب أو قرص سي دي بدون الحصول على إذن من الكاتب أو من الشركة، حتى وإن كان الكاتب أو الشركة غير مسلمين، فهل يجوز ذلك أم لا؟
نعم، فيما يتعلق بنسخ هذه الأشرطة التي مر ذكرها في السؤال، فإن هذه إذا اختصت بها هذه الشركة ولم تأذن بالتصرف فيها لأحد إلا بعد الرجوع إليها، وبالتالي فإن نسخها يعتبر اعتداء على حق آخر سواء كان مسلما أو كافرا، لأن احترام مال المال واجب سواء كان هذا المال لمسلم أو لكافر، فيجب عليك أن تحترم المال الذي يوجد في بلاد المسلمين لأنه لأناس مسلمين أو لأناس أهل ذمة وعهد بين المسلمين سواء كانوا أيضا داخل البلاد أو حتى خارجها. وفي الحديث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سبق إلى مباح فهو أحق به. إذا سبق إلى اختراع، سبق إلى مثلا أمر مباح من مثلا مكتبة أو كتب ليس لها حقوق طبع، ثم أدخلها في هذا الجهاز ونظمها بطريقة فنية مبتكرة، فلا يجوز لأحد أن مثلا ونحو ذلك، فلا يجوز لأحد أن يعتدي عليه ويأكله ويضيع حق هذا الإنسان في هذا العمل، وإن فعل فهو لا شك ظالم. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه. وأيضا الله عز وجل يقول في كتابه الكريم: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. فهذا كله يؤكد على أن الإنسان إذا سبق إلى شيء لم يسبق إليه غيره فإنه أحق به، وعلى أن مال المسلم محترم وحتى مال غير المسلم يدخل في ذلك كما دلت عليه نصوص أخرى، وعلى المسلم أن يكون أيضا وقافا عند حدود الله فلا يتعدى على نسخ برنامج أو أخذه من غير إذن صاحبه، بل عليه الحصول عليه بالطرق المشروعة المباحة. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع أبو إبراهيم يقول: أنا سائق شاحنة، نويت أن أعمل عمرة في شهر رمضان الماضي، ولكن المرور منعني من دخول مكة، فلبست المخيط فوق الإحرام ودخلت مكة وأديت العمرة، هل علي شيء أم لا؟
نعم، هذا السائل الذي كان محرما ثم لما منع من قبل المركز لبس ثيابه على إحرامه، فإنه قد تلبس بالمخيط وهو محرم وهو ممنوع من ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يلبس، حينما سئل ما يلبس المحرم فقال لا يلبس القميص ولا العمامة ولا البرانس ولا السراويل إلى آخر الحديث، فنهى صلى الله عليه وسلم عن لبس هذه، عن لبس المخيط، فدل ذلك على وجوب اجتنابه. ما دام أنه لبسه فإن عليه أن يؤدي الكفارة وأن يؤدي الفدية، وهي كما وردت في الآية الكريمة ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، صيام 3 أيام، إطعام 6 مساكين لكل مسكين حوالي 1.5 كيلو، والنسك ذبح ما يجزي في الأضحية، فهذا هو الفدية الواجبة عليه. وأنبه قبل أن أختم الجواب بأن على هذا الأخ وعلى غيره الالتزام بالتعليمات المنظمة للحج، لأن هذه التعليمات إنما وضعت لصالح المسلمين بعدم مضايقة بعضهم لبعض، وأن تتاح الفرصة لأكبر عدد ممكن ممن لم يحجوا، فنتنبه لهذه الأمور ونقدرها لما في ذلك من مصالح لعموم المسلمين. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع أبو محمد مصري مقيم المملكة له سؤال حول أفضلية الإمام أو المؤذن، يقول أيهما أفضل، الإمامة في الصلاة أم الأذان؟
نعم، ما من جهة ما ذكره السائل هما أفضل الإمام، الإمامة أو الأذان، بمعنى أن يكون مؤذنا أو إماما، فإن الراجح في الأفضلية أن الإمامة أفضل، لأن ذلك هو كان فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل خلفائه، كانوا يلون الإمامة مع توفر الأذان. نعم،
أحسن الله إليكم. في سؤال الثاني يقول هل إطالة السجدة الأخيرة في الصلاة من أجل الدعاء، هل هذا الفعل سنة، حيث يعني ألحظ أن كثيرا من الأئمة يفعلوا ذلك؟
نعم، على الإنسان إذا صلى منفردا أو إماما أن يحرص على أداء السنة في صفة الصلاة وأن يحافظ عليها، ومن السنة في ذلك أن السجود والركوع والقيام يكون متقاربا أيضا ومتساويا، فقد كان صلى الله عليه وسلم سجوده قريبا من ركوعه وركوعه قريبا من قيامه، وكان أيضا صلى الله عليه وسلم حرز عدد ما يقوله في السجود ب10 مرات سبحان ربي الأعلى، ولم يذكر الذين تابعوا صفة صلاة صلى الله عليه وسلم أنه كان يفاوت في السجدات بأن يكون بعضها أطول من بعض، فعلى هذا على الأئمة ومن في حكمه ومن كان أيضا منفردا أن يحرص على أداء صفة الصلاة كما نقلت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصفتها في موضع السؤال كما ذكرنا. نعم، هو السجود هو موضع دعاء، ولكنه ليس من لازم أن يكون في الركعة الأخيرة، منذ أن يبدأ صلاته وهو كلما سجد يدعو الله عز وجل. نعم،
أحسن الله إليكم. المستمع نبيل بعث بهذا السؤال يقول ما حكم الذين لا يعطون النساء نصيبهم من الورث خاصة في المنطقة التي أنا منها، وما نصيحتكم لهؤلاء الناس علما بأنهم يقولون للنساء إذا أعطيناكم نصيبكم فلا نصلكم ولا نعطيكم شيئا؟ أخوكم نبيل.
نعم، لا شك أن فريضة النساء في الميراث قد جاء بيانها في كتاب الله عز وجل، في سنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن تمكينها من حقها وأن إيصاله إليها فرض واجب على المسلم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يبخس المرأة شيئا من ميراثها الذي فرضه الله عز وجل. فإذا فعل ذلك فلا شك أنه معتد آثم مخالف لهدي كتاب الله عز وجل ولسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز للمسلمين أن يأكل بعضهم بعضا، فلا يحل مال المرء المسلم إلا بطيبة نفسه. والله عز وجل أيضا يقول ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. وأيضا المرء المسلم لا يحل له أن يأخذ مال الآخر بخاصة النساء إلا إذا كان ذلك بطيب نفسه، يعني ما يأخذه على سبيل التخجيل والحياء من مال النساء فلا شك أنه لا يصح له أخذه، لأن الله عز وجل قال في مهرها فإن طبنا لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا، بمعنى أنها إذا لم تطب به نفسها ولو بذلته فإنه لا يصح لك أيها الآخذ أن تأخذه. ومن هنا فإنني يعني أحذر الرجال من الإخوة ومن غيرهم أن يستولوا على حقوق النساء في الميراث، وأن يتقوا الله عز وجل لا يجعلوا ذلك إذا لم تتنازل عن ميراثها أن يجعلوا ذلك سببا للقطيعة بينهم وبينها، بل عليهم أن يدفعوا لها حقها بنفس رضية، لأن هذا حق أوجبه الشارع ليس منه ولا كرم، ولا الإنسان إذا يعني منع حقه لا يقال إنه ظلمك حتى تذهب لتقاطع، وإن كان المقاطعة على كل حال غير مشروعة، بل كما قلنا لو أنك أخذت مال هذه المرأة فقط على سبيل التخجيل والحياة وليس بطيب نفس منها فإنه لا يحل لك أن تأخذه ويحرم عليك أن تأخذه، فليتنبه لهذا جميع المسلمين. نعم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. السائل حسام صالح من الرياض بعث بسؤال يقول فيه ما الحكم في جمع أكثر من سنة الراتبة في ركعتين اثنتين، كان أقوم بصلاة ركعتين بعد صلاة العشاء كسنة الراتبة بنية قضاء السنة الراتبة راتبة الفجر، كذلك قضاء السنة الراتبة لصلاة المغرب جمعا مع نية صلاة سنة العشاء الراتبة التي أصليها.
نعم.
هل هذا جائز وجزاكم الله خيرا؟
أولا يعني السنة إذا قيل سنة راتبة فمعناها أنها تفعل في وقت صلاة المكتوبة، يعني بعد دخول الوقت وفي الوقت إذا يعني إذا كانت بعدية، بمعنى أنه إذا خرج وقتها فإنها لا تؤدى لأنها السنة فات محلها. ومن هنا نعرف يعني خطأ ما ذكره السائل، لأنه يريد أن يجمع بين نافلتين من النوافل التي هي من السنن الرواتب في وقت أحدهما، وهذا خطأ، بل عليه أن يؤدي السنة الراتبة القبلية بعد دخول الوقت والبعدية قبل أن يخرج الوقت، ولا يجمع بين هذه وهذه في وقت أحدهما. نعم.
أحسن الله إليكم. آخر الأسئلة التي نقدمها في هذه الحلقة سؤالان بعث بهما المستمع بندر القاسمي يمني مقيم بالمملكة، يقول في سؤاله الأول رجل صلى المغرب وعندما سلم الإمام لم يسلم معه ناسيا فقام وصلى ركعتين موصولة مع المغرب، ما الحكم في هذا الأمر؟
نعم، هذا يظهر من سؤاله أنه ناسي، والناسي النسي النسيان والسهو يسجد له، فما دام أنه يعني قام وأتى بركعتين ظانا أنه لم يلحق مثلا من مع الإمام سوى ركعة واحدة فإن عليه أن يسجد للسهو، يسجد للسهو. إذا كان لم يسجد للسهو جاهلا وقد صار هناك فاصل كبير فإنه صلاته إن شاء الله صحيحة وليس عليه قضاء سجود السهو لأنه مع الفصل لا يقضى.
وإذا كان من نيته بهاتين الركعتين أن تكون سنة راتبة المغرب؟
ما يصح بدون سلام. لم يسلم كيف يعني يصل بين الفريضة والسنة الراتبة، مع أن سؤاله لم يظهر منه ذلك.
في سؤال الثاني يقول: ما حكم تنشيف أعضاء الوضوء بعد الوضوء والفراغ منه؟
لا بأس من تنشيف أعضاء الوضوء من ماء الوضوء، فهذا مباح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتمل بملحفة بعد غسله، ولكن الأولى تركه. لحديث ميمونة: أتيته بالمنديل فرده وأخذ ينفض الماء من يديه. هذا الحديث متفق عليه، فالأمر في ذلك واسع، إن نشف فلا بأس، وإن ترك فهو أولى.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. أحبتنا الكرام، إلى هنا ينتهي لقاؤنا معكم في هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم من خلال هذا اللقاء معالي الشيخ عبد الله بن محمد خنين، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية، شكر الله له. شكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم، وحتى يجمعنا لقاء قادم بكم نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الكريم ابن أحمد المجحد.